أعطيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يعني هذا نهي عن للزوج أن يأخذ شيئا من المهر مهما كثر، حتى لو دفع مالا كثيرا فإنه لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إذا كانت المرأة مستقيمة وليس فيها عيب يدعو إلى ذلك. أن بعض الزواج قد يضار الزوجة حتى تفتدي، وعلقها بسيء العشرة حتى تفتدي، هذا حرام. الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، مهما كان المهر كثيرا فإنه لا حق للزوج في الرجوع في شيء منه ما دام المرأة ليس منها عيب. وهذا أيضا في دليل على جواز الزيادة في المهر، يعني لو الإنسان مثلا زاد عن مهر المثل كرما منه وهو مقتدر فلا حرج. أتيتم إحداهن مالا قنطارا، يعني مال كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. الطلاق الأصل فيه الكراهة إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى ذلك، وليس بحرام لكنه مكروه، ليقول حديث أبغض الطلاق، أبغض الحلال إلى الله أو عند الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود. في بعض العلماء يحسنوا بالشواهد، فهذا يدل على أن الطلاق مبغوضا إلى الله لكن ليس بحرام. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق ابن عمر رضي الله عنهما أمره بالمراجعة، ثم قال: ثم ليطلق يراجع حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم ليطلق إن شاء أو يمسك. خير بين الطلاق والإمساك، فدل على جواز الطلاق لكن الأفضل عدمه إذا لم يكن هناك سبب. وأحيانا يكون الطلاق مباحا إذا يعني طلبت المرأة من الزوج أن يطلقها فلا بأس، يباح له أن يطلق، ليس في كراهة إذا كانت المرأة تريد الطلاق لسبب أو لآخر. أحيانا يكون الطلاق مستحبا إذا كانت المرأة مثلا ضعيفة الدين أو فيها سوء خلق تؤثر على الزوج في دينه، فيها ضعف الدين وتؤثر عليه في دينه، فإن يستحب له أن يطلقها. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي في سنن صحيح، قال: يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني ضعيف الدين من جهة العرض لا ترد يد لامس، قال: طلقها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالطلاق. جاءه آخر قال: يا رسول الله إن امرأتي فيها كذا، يعني البذاء، يعني بذيئة اللسان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طلقها. شار عليه بالطلاق لضعيفة الدين جاءت العرض لا ترد يد لامس، والثانية بذيئة اللسان سيئة الخلق، فأمرهما بالطلاق. هذا يدل على أنه إذا كانت المرأة سيئة العشرة بذيئة اللسان عند الشباب والفحش والقول، هذه ينبغي واستحب للزوج أن يطلقها، لأن العيش مع مثل هذه المرأة عيش نكد وتضر في دينه. وكذلك المرأة ضعيفة الدين التي يعني ضعيفة جات العرض، هذا أيضا امرأة سوء يستحب له أن يطلق. قد يكون الطلاق واجبا إذا كان إذا آل من زوجته ثم أبى الرجعة، يعني أبى الفيئة، فإنه يجب عليه أن يطلق، يلزمه حاكم بالطلاق، فإن أبى طلق عليه. وقد يكون الطلاق محرما وهو الطلاق البدعي في حيض أو في طهر جامعها فيه، يعني الأصل في الطلاق الكراهة، وتدور فيه الأحكام الخمسة كما سبق لنا في أحكام النكاح. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. طلاق الحائض محرم بإجماع أهل العلم، وهو يسمى الطلاق البدعي لأنه مخالف للشرع. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض غضب، جاء في بعض روايات الحديث فتغيظ عليه، يعني غضب غضبا شديدا، وقال: أما يعرف كيف يطلق امرأته؟ فهذا فيه دليل على التحريم، وأنه من المحرمات الكبار، لا يجوز لأحد أن يتعمد ذلك. واختلف العلماء رحمه الله هل يقع أم لا، والجمهور على أنه يقع، هو الصحيح. والأدلة كثيرة، ذكر ابن حجر رحمه الله عدة أدلة على وقوع طلاق في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه. وقد جاء عند الدارقطني كما ذكر الحافظ رحمه الله حديث من طريقين، جاء من طريقين كليهما على شرط الصحيحين، كما قال ابن حجر رحمه الله في لفظ الحديث: قال مره فليراجعها وهي واحدة، صريح في الوقوع. هذان حديثان كل منهما على شرط الشيخين، سندهما على شرط الشيخين فيهما التصريح بالوقوع. وأيضا عند البخاري سئل ابن عمر رضي الله عنه حسبت عليه، قال نعم، وإن كان لم يصرح بالحاسب، لكنه إذا أطلق المراد بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال حسبت عليه يعني شرعا، من هو الذي يحتسب شرعا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أيضا يقوي هذا القول، هذا عند البخاري إلى ابن عمر حسبت عليه قال. وسيأتينا أيضا هنا في الحديث هنا أنه ذكر أنها حسبت عليه لكنه لم يصرح الذي حسبها، ونقول هو النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو المشرع. ويسأل ابن عمر هل حسبت عليه شرعا يعني، قال نعم، هذا ينصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو المشرع في عهد الصحابة رضي الله عنهم. والذين ذهبوا إلى عدم الوقوع وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، نقول استدلوا بحديث رواه ابن داود من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال ولم يرها شيئا، فأمره أن يراجعها ولم يره شيئا، استدل بهذه اللفظة. لكن هذه اللفظة أنكرها بعض العلماء على أبي الزبير، لأن رواية أبي الزبير عن جابر فيها شيء من الضعف، أبي الزبير عن جابر فيها شيء من الضعف، ولا سيما أنه خالف الجماعة في هذه اللفظة. روى الحديث 12 من الأئمة الثقات من الثقات ولم يذكروا هذه اللفظة، ولذلك قال الخطاب رحمه الله: ما روى أبو الزبير لفظة أنكر من هذه. فهذه اللفظة حكم عليه العلماء بالنكارة لأنه مخالف لرواية الجماعة، ومخالف أيضا لحديث صحيحة عند الدارقطني كما سبق، مصرحة بأنها وقعت أنها وهي واحدة، ومخالف أيضا لحديث عمر عند البخاري لأن حسبت عليه. هذا الحديث نقول حديث منكر، أبو زبير في ضعف وخالف الثقات فلا يعتد به، وإن صححه بعض العلماء لكن الراجح أنه حديث منكر. وأيضا أجابوا عن قوله مره فليراجعها، تدل الجمهور أيضا بهذه اللفظة على وقوع الطلاق، لأن الرجعة فرع عن الطلاق، مره فليراجعها، هذا معناه أنه توقع الطلاق، لو لم يقع لما قال مره فليراجعها، لقال ليس بشيء، قال طلاقه هذا ليس بشيء، لكن قال مره فليراجعها، فالمراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. أجاب من يرى عدم الوقوع على هذا الدليل أو هذا الاستدلال، قالوا المراد بالرجعة الرجعة الإيش اللغوية، يعني رجعة يعني أنه يرجعها إلى البيت، أنها خرجت قد تكون خرجت من البيت أو يعتقد أنها بانت منه طلقت مره فليراجعها، يعني يضمها إليه. لكن اللفظ الشرعي إذا صدر من الشارع فإنه يفسر بالمعنى الشرعي، هذا الأصل، ما لم يقم دليل واضح على أن المراد به المعنى اللغوي. والرجعة الشرعية هي التي تكون بعد الطلاق، مع أنه جاءت رواية ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أن في بعض الحديث ما يرد هذا التفسير وهو الرجوع اللغوي. لأنه سئل ابن عمر رضي الله عنهما، سأله رجل طلق امرأته ثلاثا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، يعني ابن عمر نفسه، أمره أن يراجعها بطلقة بقيت أو بطلاق بقي له وأنت لم يبق لك شيء. هذا يدل عليه على ابن عمر في السر بالرجعة الشرعية، ولا لا؟ أن يراجعها بطلاق بقي له وأنت لم يبق لك شيء. طلق ثلاثا فأمر ابن عمر رضي الله عنه أن يفارقها، إذا رأى أن الطلاق وقع وأنه لا رجعة له لأنه طلق ثلاثا، وبين أن ابن عمر راجعها بطلاق بقي له. إذن هذه رجعة شرعية، واضح أن الطلاق وقع وراجعها لأنه بقي له طلاق، ليست الثالثة. طلاق ابن عمر رضي الله عنهما ليست الطلقة الثالثة، فأمره بالمراجعة. هذا دليل على أن المراد بالرجعة الرجعة الشرعية وليست اللغوية. إذن أدلة كثيرة التي تدل على وقوع الطلاق، وقول جمهور أهل العلم، حتى قال بعض السلف إنه قال عن عدم الوقوع إنه قول أهل البدع، إلى هذا الحد إنه قول أهل البدع، أن الجمهور على أنه يقع. ثم أيضا يعني كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل هل حسبت عليه، قال أوى إن عجز واستحمق، يعني هل يكافأ مطلق طلاقا بدعيا يجازى بأنه لا يقع ويقال له ارجع إلى زوجتك، والذي يطلق طلاقا شرعيا موافقا للشرع نقول له وقع طلاقك، أننا كفأناه كفأناه بعدم الوقوع مع أنه عاصي بهذا الطلاق الشرع البدعي. فالصواب بلا شك أنه يقع إذا طلق امرأته حال الحيض أو في طهر جامع فيه، أنه يأثم ويقع الطلاق. لكن هل يجب عليه أن يراجع؟ هذا محل خلاف أيضا بين أهل العلم. من العلماء من يقول إنه لا يجب عليه أن يراجع، وحملوا الأمر على الاستحباب، مره فليراجعها، قالوا هذا أمر استحباب، وهو قول الجمهور. ومن العلماء من ذهب إلى وجوب الرجعة على ظاهر الحديث، فالجمهور على أن الرجعة على سبيل الاستحباب، إن شاء راجع وهو الأفضل، وإن شاء لم يراجع واكتفى بالطلاق البدعي. ما هي الحكمة من الرجعة أو الأمر بالرجعة؟ قالوا لأجل أن يمسكها طهرا كاملا لعله يذهب ما في نفسه، لأن الطلاق مبغوض إلى الله تبارك وتعالى، فقد يتغير رأيه ويرغب في المرأة ويمسكها، ولذلك أمره أن يرجعها طهرا كاملا. قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر. إذن الرجعة ليست لتكفير الطلاق كما قاله الذين يرون عدم الوقوع، قالوا هذه الرجعة ليحصل تكفير الطلاق، يعني إذا وقعناه في الأولى ثم أمرناه أن يراجع وطلقها ثانية، هذا فيه تكفير للطلاق. نقول ليس الأمر كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يمسكها إيش؟ طهرا كاملا، مره فليراجعها ثم ليفل حتى تطهر ثم تحيض، ثم تحيض حيضة أخرى، إذا سيمسكها طهرا كاملا. والغالب أنه سيجامعها في هذا الطهر، الغالب أنه سيجامعها في هذا الطهر، فربما يذهب ما في نفسه، لأن كثيرا من الطلقات تكون عن خلاف عارض، سبب عارض، خلاف في مشكلة معينة واحتدم الخلاف ثم يطلق، فإذا رجع معها طهرا كاملا الحيضة هذه يرجعها حال الحيض، تبقى معه مدة الحيضة التي طلق فيها والطهر كامل ثم حيضة أخرى هذه أكثر من شهر، وهو يعيش معه في البيت ربما يجامعه في الطهر، فربما تصلح الأمور ويذهب ما في النفوس فتبقى معه. كم الإنسان يطلق ثم يندم إذا رجع إنه قد يزول ما في نفسه ويمسك، فإذا أمسكها طهرا كاملا ثم طلق بعده يدل على ماذا؟ على عدم رغبته البتة في هذه المرأة، فيسيء سرها بإحسان. إذا طهرت يعني أمسكها الآن ردها ثم طهرت ثم أمسكها طهرا كاملا ثم حاضت الحيضة الثانية، متى يطلقها؟ هل بمجرد انقطاع الدم أو بالغسل؟ واضح؟ لأن الطهر يحصل بانقطاع الدم وتمام الطهر يحصل بالغسل. نقول ظاهر الحديث في الصحيحين أنه يجوز أن يطلقها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، لكن جاءت رواية عند النسائي وسنده صحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام ثم فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا اغتسلت من حيضها فليطلق إن شاء أو يمسك، فيه زيادة فإذا اغتسلت من حيضتها. هذا يدل على أنه لا يجوز أن يطلق بعد الحيض حتى تغتسل، والحكمة الله أعلم أنها قبل الغسل لا يجوز أن يجامعها، لأن الجماع لا يجوز إلا بعد الغسل. ولا تقرب، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، حتى يطهر أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن. إذن لا يجوز أن يطلق حتى تغتسل ويأتي وقت جواز الوطء، فإذا جاء وقت جواز الوطء وطلق فإنه دليل على أنه لا رغبة له في المرأة. وذلك يقول بعض العلماء من طلق للسنة في حيض لم يجامع فيه، في طهر لم يجامع فيه، فإنه لا يكاد يندم لأنه انتبه حصلت مشكلة. الغالب في حال المرأة إذا لم تكن حاملا الغالب أنها إما في طهر جامع فيه هو الأكثر أو في حال حيض. الطهر الذي لم يجامعها فيه هل يطول ولا قصير؟ قصير جدا، يعني طهرت المرأة واغتسلت يوم يومين وجمع الزوج، في الغالب أنه يكون قد اشتاق للجماع لأنه امتنع وقت الحيض أسبوع أو أكثر، فإذا تطهرت الغالب أنه يجامعها في نفس اليوم، فالطهر الذي لم يجامع فيه نادر وقته قصير. وكذلك الرغبة قوية في الزوجة لأنه امتنع عن جماعها وقت الحيض، فهذه هذا الوقت وقت قليل والرغبة قوية، فغالب أحوال المرأة إما في طهر جامع فيه أو في حال حيض. فإذا حصلت مشكلة خلاف شجار فإنه يحرم عليه أن يطلق. إذا ماذا يصنع؟ سينتظر، ينتظر حتى تحيض ثم تطهر. بالغالب أن هذا الانتظار سيكون أياما، أسبوع 10 أيام أو أكثر، فإذا كانت المشكلة عارضة فزالت في خلال يومين ثلاثة أربعة أسبوع ولم يطلق. ولو نظرت في طلاق الناس اليوم لوجدت الأغلب الأكثر أنه طلاق بدعي، ويندم صاحبه بعد يوم أو يومين أو أسبوع بالكثير، ويذهب يبحث عن الرخص، يدور على المشايخ يسألهم هل وقع أم لا، يدعي أنه طلق في حال غضب أو طلق في حال حيض لعله ما يقع، أو في طهر جامع فيه، يبحث عن الرخص وعن الذي عن الذين يفتون بعدم جواز الطلاق البدعي، وإذا افتوا بالوقوع ماذا يفعل؟ يتركهم، يذهب إلى آخر ثالث وعاشر حتى يجد من يقول هذا طلاق بدعي لا يقع وزوجتك حلال لك، فيفرح بهذا ويرجع إليه. نقول هذا الحكم من طبقه ومن عمل به فإنه لا يكاد يندم. طيب إذا كانت حاملا هل يجوز أن يطلق؟ نقول نعم، سيتير ويطلقها طاهرا أو حاملا، وولاة الأحمال يدرهن يضعن حملهن، يجوز أن يطلق امرأته وهي حامل. قد يقول قائل سيعود الإشكال لأن مدة الحمل طويلة، ويجوز أن يطلق خلال هذه المدة 9 أشهر والطلاق جائز. لكن نقول حال الحمل إيش؟ الرجل أو الزوج يرغب في زوجته لوجود الولد، لوجود الولد في بطنها، فإذا أقدم على الطلاق مع علمه بالحمل فإن هذا أيضا دليل على أنه لا رغبة له في المرأة. لكن إذا استحمق وطلق بسبب الغضب فهو يتحمل هذا الذي فعل، عصم يعني استعجل في الطلاق ولم يتروى وأقدم عليه فيتحمل تبعته. لكن الغالب أن الإنسان العاقل لا يقدم على طلاق زوجته وفي بطنها ولد له إلا إذا طابت نفسه منها. إذا قال عليه الصلاة والسلام فهذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، هذه العدة بقول أو فتلك العدة بقول تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما معنى الآية فطلقوهن لعدتهن؟ أي مستقبلات العدة، يعني تبدأ العدة مباشرة. فإذا طلقها في حال حيض فإن الحيض التي طلق فيها لا تحتسب من الثلاث، فإذا هذا تطويل للعدة، هذه علة أخرى لتحريم طلاق في حال الحيض أو الطهر الذي جامع فيه، فتكون مستقبلة العدة. إذا طلق بطهر جامع فيه لم يجامعها فيه فإنها تبدأ في أول حيضة، تبتدأ العدة من أول حيضة تحيضها. إذن هذا معنى هذه الآية يطلقون لعدة. الحامل أيضا تشرع في العدة مباشرة بعد الطلاق مباشرة. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. اختلف العلماء رحمه الله في العدة، هل هي ثلاثة؟ العدة ثلاثة قروء، هذا ما في كلام، لكن اختلفوا في القرء، هل هو الطهر أم الحيض، على قولي مشهورين، لكن الأرجح منهما أن المراد بالقرء الحيض، وهو المروي عن كبار الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي وابن مسعود وجمع من السلف، ورواية عن الإمام أحمد ورواية صحيح عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو الأرجح أن المراد بالقرء الحيض. والقرء في اللغة يطلق على الطهر والحيض، من الألفاظ المشتركة، يطلق على الطهر وعلى الحيض، ولذا اختلف العلماء لأن كلمة قرء تصدق على الطهر تصدق على الحيض، من أجل ذلك اختلفوا في المراد بالقرء. لكن من المرجحات قوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: أمكثي قدر أقرائك، أمكثي يعني اترك الصلاة قدر أقرائك. ما المراد بالأقراء في هذا الحديث؟ الحيض بلا شك، أن تدع الصلاة وقت الحيض. وهذا الحديث صححه وحسنه الألباني رحمه الله في الإرضاء، هذا من أقوى المرجحات لهذا القول، مع أنه أيضا قول في أكابر الصحابة رضي الله عنهم. أيضا روى ابن ماجه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة رضي الله عنها أن تعتد بثلاث حيض، لكن من العلماء طعن في صحة الحديث وسند ظاهر الصحة، لكن من العلماء طعن في صحة هذا الحديث، قالوا لو كان هذا الحديث معروفا عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السند الصحيح، لأن سنده صحيح تماما لا علة فيه، قالوا لو كان معروفا بهذا السند لما اختلف العلماء في معنى القرء، لأنه صحيح صريح أمر أن تعتد ثلاث حيض، صريح صحيح. لكن العلماء قالوا هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان سنده ظاهره الصحة. لأن الأرجح أن المراد بالقرء الحيض. في كلام طويل ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وأطال في ذكر أدلة الفريقين. وزاد الغمر في روايته: وكان عبد الله أي ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، أي بالمراجعة، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. هذا أيضا يدل على أن المراد بالمراجعة المراجعة الشرعية، كما فهم ابن عمر رضي الله عنهما، فكان يسأل المطلق، إذا جاء واحد وقال طلقت في الحيض سأله، فإن قال بقي لي طلاق أمره بالرجعة، وإن أخبره أن هذه الثالثة قال لا رجعة لك، بانت منك امرأتك، لأنه فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن طلاق في حال الحيض يقع، إذا طلق الثالثة فإنه لا رجعة، كيف يأمر بالمراجعة وقد وقعت الثالثة والثالثة ليس بعدها رجع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. هذا محمول على أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يعلم بالتحريم بلا شك، ولا يمكن لابن عمر رضي الله عنهما أن يقدم على هذا الفعل المحرم وهو يعلم بالتحريم، هذا لا شك أنه يعني اعتذر به عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يعرف هذا الحكم فأقدم على الطلاق. هذا يدل على أن من طلق زوجته وهي حائض سواء كان يعلم بالحكم أم جاهلا أنه يقع، لكن إن كان عالما أثم، وإن كان جاهلا عذر بالجهل. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد أو اعتد بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يراجعها أو يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. قال: فكان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. وعنه رضي الله عنه قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي غضب، ثم قال: مره فليراجعها ثم تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذاك الطلاق أو فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وعنه رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. هذا صريح في جواز طلاق الحامل. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلق بعد أو يمسك. لو قال القائل: هل يجوز أن يطلقها وهي نفساء؟ هذه الآن ليست حائض وليست في طهر جمع فيه، ليست حاملا، هذا حكم أو حال جديد ليس مذكورا في الأحاديث، فهل يجوز أن يطلقها وهي نفساء أم أنه يلحق بالحيض ويقال النفاس كالحيض في الأحكام؟ هذا الأقرب، أنه لا يجوز أن يطلقها وهي نفساء، النفاس كالحيض، أحكامه كالحيض، لا تصلي المرأة ولا تصوم، وكذلك ولا يجامعها زوجها، فلها النفاس دم يخرج من المرأة كدم الحيض، وأحكامه كأحكام الحيض في الصلاة والصيام وعدم الجماع، فيلحق به الطلاق. ثم أيضا النفاس تطويل العدة، الطلاق وحال النفاس تطويل للعدة، لأن عدة ستكون بالحيض والنفاس ليس محسوبا، لا بد أن تطهر ثم تحيض وتبدأ العدة بعد ذلك، لأن النفاس نقول كحال الحيض. وعنه رضي الله عنه نطلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم. نذكر ما ذكر قبل ذلك. وعن ابن سيرين قال: مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. هذا خطأ، ولذلك أشكل على ابن سيرين رحمه الله، لأنه قيل له طلقها ثلاثا فأشكل عليه كيف يراجعها وقد طلقها ثلاثا. قال: حدثني من لا أتهم أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب حنقل يونس ابن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت، يعني ذا تثبت في الرواية، فحدثني أنه سأل ابن عمر رضي الله عنه فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة، هذا الصحيح، تطليقة وهي حائض، فأمر أن يرجعها. قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق. ابن عمر رضي الله عنه كان ينهر الذي يسأله عن الوقوع، يعني كيف تشك في هذا؟ فمه، يعني ما هذا السؤال؟ أو أن عجز واستحمق، يعني إذا ارتكب إذا عدل ارتكب الحموقة في فعل المحرم يكافى بعدم الوقوع، فهذا يعني كأنه إنكار من ابن عمر رضي الله عنه على من سأل، يعني يتعجب منه ويستنكر. لا يعني تطهر من النفاس ثم تأتي الحيض على العادة، يقع نعم، ثم تعتد بثلاث حيض بعد النفاس، إذا طهرت وبدأت تحيض تعتد بثلاث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قيل له في رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل بعدتها. قال قلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة؟ قال فمه أو إن عجز واستحمق. وكل حديث بنفس المعنى. باب طلاق الثلاث. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه سنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. يعني هذا فيما يتعلق بالطلاق، بطلاق الثلاث جميعا في مجلس واحد، سواء فرق الكلمة أو جمع، سواء قال أنت طالق 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 أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو قال طالق بالثلاث. يعني الصحيح أنه لا فرق بين هذه الألفاظ كلها، وأن كل طلاق جمع في مجلس واحد أنه يقع واحدة، هذا هو الصحيح والموافق لهذا الحديث. ولكن عمر رضي الله عنه أمضاه على سبيل التعزير، قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، يعني كان الأولى أن يتأنى يطلق واحدة ثم يصبر، فإن ندم راجع ثم يطلق الثانية ثم ينتظر فإن ندم راجع. فلما عصوا بهذا الطلاق الثلاث رأى رضي الله عنه أن يوقعه عليهم تعزيرا وعقوبة لهم، لأن جمع الطلاق الثلاث جميعا حرام، هذا أيضا من الطلاق البدعي، لأن الله تبارك وتعالى يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله سبحانه وتعالى بين الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، ثم الثالثة إما أن يمسك وإما أن يفارق بعد الثانية، يعني بعد الثانية ليس له ما بقي إلا واحدة، إما أن يمسك أو يطلق أو يفارق. فإذا الطلاق وطلاق الثلاث في مجلس واحد هذا محرم من الطلاق البدعي. وجاء حديث في السنن أن رجل طلق امرأته ثلاثا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قال رجل أفاقتله يا رسول الله. لكن الحديث مختلف فيه شيء من الضعف. إذا نقول لا فرق بين هذه الألفاظ، ومن العلماء من يفرق يقول إذا قال أنت طالق بالثلاث فهي واحدة، مثل لو قال سبحان الله 33 فهي كم؟ واحدة بلا شك. لو واحد على الصرقة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، هل يكون سبح 99؟ لا، ما أحد يقول بها. إذا قال أنت طالق بالثلاث أو طالق ثلاثا هي واحدة، لأنه ما قال لمر طالق، وفي كلمة ثلاثا يعني ما لها فائدة. لكن لو قال أنت طالق 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 يقول هذا فيه تفصيل، إن أراد التأكيد فهي واحدة، وإن أراد الإنشاء فهي ثلاث. وأما إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق فإنه يقع ثلاثا، هذا التفصيل بالنسبة لمن يوقع الثلاث ولو كان في مجلس واحد يفصلون. صار عندنا ثلاثة أحوال طالق بالثلاث، هذا لا يقع على كل حال، طالق ثم طالق ثم طالق هذا يقع ثلاثة، وطالق طالق طالق هذا فيه تفصيل. هذا التفصيل على مذهب من يوقع الثلاث، أما من يقول إن الثلاث لا تقع إلا واحدة فإنه لا حاجة إلى هذا التفصيل، لأن الثلاث لا تقع إلا واحدة، حتى لو قال طالق ثم طالق ثم طالق فإن لا تقع إلا واحدة. ابن تيمية رحمه الله توسط في هذه المسألة وقال إذا كان الناس يردعهم الإيقاع فإنه يوقع كما فعل عمر رضي الله عنه، وإذا كان الإيقاع لا يردع الناس بل يزيد الأمر سوءا لضعف الذمم وضعف الدين ويذهب المطلق ثلاثا إلى التحليل فإنه الأولى عدم الإيقاع، أنه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام طلاق الثلاث واحدة، وفي خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه. إذا كم بقي الطلاق الثلاث واحدة؟ سنين طويلة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من نزول الآية وهي الطلاق في سورة البقرة، والبقرة من أول ما نزل من القرآن المدني، إذا بقي سنين طويلة قرابة 9 سنين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو 10 سنتين في خلافة عمر أبو بكر، سنتين في خلافة عمر، يعني قرابة 14 سنة وطلاق الثلاث واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا فعله لما طلق أبو ركانة امرأته، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال طلقت مجلس واحد؟ قال نعم، قال ارجعها فهي واحدة. والحديث رواه أحمد سند جيد، فهذا يدل على أن الثلاث واحدة. إذن إيقاع الثلاث هذا من باب السياسة الشرعية، فعلى عمر رضي الله عنه تعزيرا، فإن كان يردع الناس عن إيقاع الثلاث فإنه يوقع كما فعل عمر رضي الله عنه، وإذا رأى الحاكم أو المفتي أو القاضي أنه لا يردع والناس يزدادون سوءا وشرا بالتحليل فإنه له أن يوقعه واحدة. هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. من الناس من أول من العلماء من أول الحديث بتأويل بعيد ترد الروايات الأخرى، قال كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني الثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واحدة، يعني أن الناس لا يطلقون إلا واحدة، يعني الثلاث الذي صار يفعله الناس بعد سنتين من خلافة عمر الذي يقول طالق 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 كان يقع إيش؟ كان يفعلونه واحدة، يعني إخبار عن الواقع، واضح هذا ولا مو واضح؟ كان الطلاق في عهد النبي، كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف بكر وسنتين الثلاث واحدة، يعني بدل ما يطلقون ثلاث كانوا ما يطلقون إلا واحدة. ايش رأيكم في هذا التأويل؟ كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، هذا بعيد، ترد رواية ستاتينا كان طلاق الثلاث يجعل واحدة، هذا ايش؟ يزيل هذا الاحتمال، يبطله، لأنه صريح أنه يجعل، أنه تلفظ بثلاث وجعلت واحدة. وهي الرواية الثانية، وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة؟ على واضح يرد ذلك التأويل، أن الثلاث أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما نعم. واضح هذا أن الثلاث تجعل واحدة، إذا طلق ثلاثا جعلت واحدة. وعن أبي الصهباء قال ابن عباس طلحات من هناتك، يعني قال المراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه واحدة؟ قال قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع وضبطت بالباء تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. يعني هذا من باب التعزير كما سبق، عقوبة من عمر بن راء أنه يوقع تعزيرا من أجل أن يمنع الناس من فعل هذا المحرم، إذا علموا أنه سيقع فإنهم يخافون ويرتجعون، على الأقل يقل وقوعه. إذا علم الناس أنه سيقع ثلاثا خافوا، لكن إذا كان يعلم أن الثلاثة ستكون واحدة، وإذا غضب ماذا يقول؟ أنت طالق طالق طالق، ما يبالي، يعني ما يهمه، لا سيقع واحدة. لكن إذا علم أن القاضي أو الحاكم سيوقعه فإنه يخاف ويمتنع من هذا التكرار المحرم. نقف على التحريم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.